أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله، وقد وقفنا عند الباب الخامس الذي عنون له البخاري بعنوان باب قول الله تعالى السلام المؤمن. وأورد فيه البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث حديث مشهور محفوظ، لأننا نردده في صلواتنا. والبخاري رحمه الله كما عرفنا من طريقته أنه يثبت الأسماء الحسنى والصفات العليا بأدلتها من القرآن والسنة، وهذه هي طريقة أهل السنة، إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والأوصاف من غير تحريف أو تأويل، ومن غير تمثيل أو تكييف. هذه الطريقة بتخالف طرائق أهل البدع، فالبخاري رحمه الله يعبر عن هذه الطريقة ولا يخوض في كتاب التوحيد ولا في غيره في الجدليات ولا الكلاميات، وإنما كما ترون إنما هو واقف عند حدود النص، قرآنا كان النص أو حديثا صحيحا. الله هو السلام المؤمن. ونلاحظ أنه يجتزئ بعض الأسماء الحسنى التي ذكرت مجموعة في خواتيم سورة الحشر. فما معنى السلام وما معنى المؤمن؟ السلام أهل العلم قالوا فيه عبارات عديدة، فبعضهم قال: سلم عباده من ظلمه، لأنه حرم الظلم على نفسه فلا يتصور منه الظلم ولا يدعى عليه أبدا. وقيل السلام الذي سلم من كل نقص ومن كل سوء، فهو من أسماء تنزيه الله عز وجل، فهو منزه عن كل نقص، منزه عن كل سوء، لأنه له الكمال والجلال والعظمة. وكلا المعنيين ثابت، ولكن المعنى الثاني هو المشهور وهو القريب من السياق، فالله سبحانه وتعالى سلام مما وصفه به الكافرون، أي سالم مما وصفوه به. وقد رأينا في باب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أن المشركين دعوا له الولد فآذوه بذلك، حتى قال في الحديث: ما أحد أصبر على أذى من الله، يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيهم، فيصله أذى خلقه ويحلم ويصبر وهو سلام من هذا الذي يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فهو سلام مما وصفه به الكافرون والمشركون والملحدون والفلاسفة والمتكلمون، بل هو كما وصف نفسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ولاحظوا في الآية: وسلام على المرسلين، إشارة إلى سلامة منهج المرسلين، فهو منهج سالم من العيب، سالم من النقص، سالم من التزيد، لأنه منهج وقف عند حدود ما أخبر به المولى تبارك وتعالى. وقد جعل الله تبارك وتعالى السلام تحية المؤمنين، فالله هو السلام، وتحية المؤمنين هي السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه التحية بابا من أبواب المحبة، فيقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والبعض يقول إن السلام بمعنى التحية ليس هو السلام الذي هو اسم من أسماء الله، وهذا غير صحيح، وإنما شرع الله لنا تحية باسم من أسمائه. وحينما أقول لكم السلام عليكم، أو يقول بعضنا لبعض السلام عليكم، فإن فيها معنى أنت في حفظ وكلاءة السلام فليسلمك من كل سوء. فإذا سلمنا أي أمننا من نسلم عليه، نقول: الله يؤمنك ويسلمك، وهذا يعني أنني لا يمكن أن أعتدي عليك، لا يمكن أن أعتدي عليك. وجعل السلم الذي هو ضد الحرب من مشتقات هذا المعنى، السلام الذي هو ضد القتال وضد الحرب من مشتقات هذا المعنى. فالله السلام يعم بالإيمان به، ويعم بمتابعته، ويعم بالانقياد لدينه وشرعه، السلام والأمان. أما المؤمن فقالوا هو المصدق، لأن أصل الإيمان هو التصديق. صدق ماذا؟ أو صدق في ماذا؟ يقولون: صدق رسله بما آتاهم من البينات والبراهين. فرسله صادقون مصدوقون، وصدق أولياءه وعده، وقد وعدهم التمكين في الدنيا والجنة يوم القيامة، فهو صدق المؤمنين في وعده. وقيل المؤمن من الإيمان، أي أنه سبحانه وتعالى شهد بوحدانيته، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فهذه شهادة الله لنفسه، شهادة الله لنفسه. والملائكة شهدوا لله بالوحدانية، وأولو العلم شهدوا لله بالوحدانية أيضا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. السلام المؤمن، ومن هنا لا يجوز أن نقول في دعائنا السلام عليك يا رب، لأن السلام منه ينزل ومنه يعم، وهو سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، وهو سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغلب. فلا يستطيع أحد من الخلق أن يقول أنا أسلمه أو أنا أؤمنه، بل هو الذي يسلم أولياءه ويؤمن أولياءه. ومن هنا لما اجتهد الصحابة في دعائهم في التشهد فقالوا السلام على الله من عباده، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تتبعنا روايات هذا الحديث في الصحيح هنجد أن هذه الرواية التي قرأناها كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام. يعني لا تقول السلام على الله لأن الله هو السلام. ماذا نقول يا رسول الله؟ قال ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى آخر الدعاء. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الآذان برقم 831، باب التشهد في الآخرة أي في الركعة الأخيرة، عن ابن مسعود أيضا، وفيه كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل، وعلمهم هذا الدعاء. وفي كتاب الجمعة الحديث 1202، كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله، إلى آخر الحديث. وفي كتاب الاستئذان في موضعين، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفي التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، فقال التحيات لله، إلى آخر الحديث. قال فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا في كتاب الدعوات وفي كتاب التوحيد، ورواه مسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة وأحمد والدارمي، فهو حديث لا يخلو منه مسند ولا كتاب من كتب السنة. هذا الحديث كما ترون هو ذكر من أذكار الصلاة ودعاء من أدعيتها، وموضعه معروف، وهو ما عند الجلوس للتشهد. عند الجلوس للتشهد، متى نجلس للتشهد؟ على رأس ركعتين، على رأس ركعتين، إن كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فنجلس في الثلاثية والرباعية مرتين، ونجلس في الثنائية مرة واحدة نحيي. ولاحظوا أن هذا الأمر كان في أوله متروكا للاجتهاد، فلم يكن قد نزل عليهم ذكر بعينه، فكانوا يجتهدون، يسلم بعضهم على بعض، يقولون السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على محمد، السلام على فلان وفلان، يذكر من يذكره ويسلم عليه في صلاته. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات، والتحيات جمع تحية، وكان الملوك في الجاهلية، كان الملوك وما زالوا يحيون بأنواع من التحيات خاصة تعرف في زمننا ببروتوكول الدخول على الملوك. فالدخول على الملوك ولقاء الملوك له نظام خاص، وكانت تحيتهم بألفاظ وعبارات خاصة، بعضها مقبول وبعضها مرفوض. ونحن حينما نصلي نناجي الملك، نصلي بحضرة الملك سبحانه وتعالى. ولهذا سنجد أن البخاري في ترتيبه لكتاب التوحيد هيجعل الباب القادم باب ملك الناس، يعني هذا الذي نحييه ليس ملكا على قطعة من الأرض ولا ملكا على هذه الكرة الأرضية كلها ولا على أصناف من الناس، وإنما هو رب العالمين وهو ملك الناس ومنهم الملوك. فالملوك الذين لهم الملك معروفون من بني آدم، فالله سبحانه وتعالى هو الملك، فهو يملك الناس وما ملكوا، ملك الناس سبحانه وتعالى. ولعلنا نربط بين البابين، فنحن حينما نصلي نناجي الملك، ونجد في دعاء الاستفتاح: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، هذا في الاستفتاح. ثم نجد في الختام التحية التي تليق وتنبغي للملك، فنقول: كل ما يعظم به الملوك وكل ما يحيى به الملوك فالله أولى به وأعظم وأحق. ولهذا علمنا النبي أن نجمع كل ألوان التحية، فنقول: التحيات بالجمع، التحيات كل أصناف التحيات، مما هو من باب التعظيم فهو لله، لا يستحقه إلا الله، أما غيره فإنه يستحق التحية التي تناسبه والتي تليق به. والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فجمعنا له كل ألوان التحية: التحيات لله والصلوات، والصلوات بمعنى الدعوات، أي الدعاء، دعاء الله، عبادة الله، فالدعاء هو العبادة. والصلوات أيضا بمعنى الصلوات المفروضة والنافلة، فلا ركوع ولا سجود ولا تعظيم إلا لهذا الملك سبحانه وتعالى، فله كل ألوان التحيات، وله وحده سبحانه الصلوات الطيبات الحسنة التي لا نقص فيها، التي لا سوء فيها، التي فيها سلامة من كل نقص، من كل سوء، من كل آفة، من كل عيب. التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم نسلم فنقول: السلام عليك أيها النبي. وكانوا يقولون: السلام على فلان وفلان وفلان. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم بهذه الطريقة المحكمة، فنبدأ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام هنا سلام لدينه، سلام لشرعه، سلام لمنهجه، لسنته، تسليم عليه في هذا كله. وتسليم له من الأذى أن نؤذيه صلوات ربي وسلامه عليه بالبدعة، أن نؤذيه بالمخالفة، أن نؤذيه بالتطاول عليه، أن نؤذيه بالغلو فيه، فنسلمه من هذا كله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تشمل كل عبد صالح في السماوات والأرض. بعض الفقهاء حينما قسم الصلاة، وأنا قلت هذا من قبل، قال إن الصلاة من حقوق الله، الحقوق الخالصة لله، لكن بعض الفقهاء قال لا، فيها حق للناس. أين حق الناس في الصلاة؟ قال: لأن تارك الصلاة يترك الدعاء للناس، يترك الدعاء للمؤمنين لعباد الله الصالحين، فيكون مقصرا في حقهم، لأن المصلي في كل صلاة يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتشمل كل عبد صالح في السماوات والأرض فيما مضى والآن وفيما يستقبل من الزمان. فصارت دعوة عامة شاملة تعم أهل الفضل وتعم أهل الخير، وهي تعبر عن هذا الترابط الإيماني بين المؤمنين، مش في الوقت الواحد، ولكن ترابط إيماني وموالاة بين المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. فنحن نوالي من ماتوا لأننا على منهجهم نسير، من ماتوا من المؤمنين المتقين، ونوالي من سيأتي ولا نعرفه، ونوالي من هو على هذا المنهج، المنهج الإيمان الصحيح، أيا كان وطنه وأيا كان لونه وأيا كان مكانه أو زمانه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تشمل كل عبد صالح في السماوات والأرض. في رواية في كتاب الاستئذان أنا أشرت إليها، يقول: فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام يعني على النبي، لأن السلام هنا في التشهد اعتبر فيه أسلوب الخطاب، السلام عليك أيها النبي، وأسلوب الخطاب يكون في حق الحاضر وليس في حق الغائب. حينما أقول أنا أخاطبك، أنا أكلمك، يبقى أنا في حضرتك وأنت في حضرتي، معاينة وحضور. يقول: كنا نقول فلما قبض قلنا: السلام يعني على النبي، أي فانتقلنا من أسلوب المخاطبة إلى أسلوب الغيبة، السلام على النبي. وهذه رواية صحيحة موجودة في صحيح البخاري في كتاب الاستئذان كما قلت، ووجهها الحافظ ابن حجر بأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا، فانتقلنا من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة، ولكن أكثر أهل العلم قالوا حتى أسلوب الخطاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جائز. لماذا؟ قالوا: لأن كل مصلي في حياته ما كان يصلي بحضرته، معلوم أن المصلي ما كان يصلي بحضرته، كان ربما يصلي في بيته والناس نيام، فيقول: السلام عليك أيها النبي. إذن فالخطاب هنا ليس خطاب على الحقيقة، ولكنه استحضار، استحضار معنى المخاطبة، كأني مع النبي صلى الله عليه وسلم أخاطبه، وهذا لا يكون إلا لعبد سار مع سنته وهديه أينما سار، سار مع سنته وهديه أينما سار. ولهذا قال العلماء عن أهل الحديث: هم أصحاب النبي، إن لم يصحبوه حقيقة فقد صحبوا أنفاسه، صحبوا أنفاسه، فإنهم يرددون كلمات، يرددون كلمات ويصفون أحواله. فصاحب الحديث كل ما يرويه من حديث، إما سنة قولية وإما سنة فعلية وإما سنة تقريرية، هي تعبير عن واقع عاشه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، ودعا إليه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا في كل الروايات التي وقفت عليها في الكتب التسعة بغير زيادة وحده لا شريك له. وإن كان ابن حجر قال إن هذه الزيادة جاءت في أظن في مسند أبي عوانة أو غيره، لكن الحديث مروي هكذا عن ابن مسعود بغير هذه الزيادة، مع أنها صحيحة في المعنى، وحده لا شريك له صحيحة المعنى، لكنها لم تأتي. ولهذا أهل السنة يلتزمون هذا المأثور. هذا التشهد، تشهد عبد الله بن مسعود، هو أصح ما روي أو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وقد نقل عن ابن عباس تشهد آخر، تشهد آخر وفيه التحيات والصلوات والمباركات لله. ونقل عن عمر تشهد آخر فيه زيادة الزاكيات. لكن أصح ما نقل بالإسناد الصحيح المتصل تشهد ابن مسعود، وأكثر الأمة عليه. لماذا؟ قالوا لأن ابن مسعود ضبطه، والذين نقلوه عن ابن مسعود ضبطوه وتواتر عنه فلم يختلفوا عليه. أما سائر ألفاظ التشهد المروية عن غيره فوقع فيها اختلاف أو ضعف في الأسانيد. وأخذ أكثر أهل العلم بهذا التشهد أيضا، لأن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، فكأنه حفظه وضبطه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وراجعه عليه. ونلاحظ أن الشافعي حينما رجح تشهد ابن عباس اعتذر وقال وإنما أخذت بتشهد ابن عباس لأنه صح من طرق، يعني هو يريد أن يقول ليس بقوة ابن مسعود، ليس بقوة رواية ابن مسعود، ولكنه صحيح، صح من طرق وفيه زيادة معنى، فأنا أخذت به لأجل زيادة في المعنى، وهي لفظة المباركات، المباركات. لكن ابن تيمية رحمه الله يقول إن اختلاف روايات التشهد أو ألفاظ التشهد من خلاف التنوع الذي لا ينكر على من أخذ بشيء منه أو ببعضه، لأن هذا جائز وهذا جائز، هذا سنة وهذا سنة، وإن كان غالب أهل العلم قد رجحوا تشهد ابن مسعود. في رواية كتاب الأذان بعد ما انتهى من لفظ التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقد تكلمنا عن الشهادتين بكلام مستفيض لا أريد أن أقف عندها طويلا، قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. ولم نجد في رواية واحدة من روايات التشهد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو حنيفة رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجب في الصلاة، لو كانت واجبا لذكرت لرواها أهل العلم، فقال ليست بواجب بدليل أن رواية التشهد الصحابة رووها عند الوقوف عند الشهادتين، وبعدها ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. وتلحظ أن البخاري في كتاب الأذان يعطيك صفة الصلاة ركنا ركنا وسنة سنة وهيئة هيئة، لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الأذان ولا في كتاب الصلاة بصفة عامة، وإنما ذكره في كتاب الدعوات وفي حديث مستقل وهو حديث كعب بن عجرة. قلنا يا رسول الله علمنا أو علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ نحن نعرف كيف نسلم عليك، نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ وهنا برضو وقوف الصحابة عند ما يوقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخطاب القرآني أوجب الصلاة على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد علمنا كيف نسلم، فكيف نصلي يا رسول الله؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، إلى آخر هذه الألفاظ. وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح وفي غيره ألفاظ عدة في الصلاة، كما في هذا الحديث: اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. فورد أيضا روايات عديدة هي أيضا من التنوع الذي يعمل بكل أو يعمل به دون نكير. ابن القيم رحمه الله والإمام الشافعي قبله قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. ولاحظوا، لو قلت لك اذكر لي التشهد تقف عند: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإحنا لما نيجي نذكر للناس مثلا نعرفهم بصلاة الجنازة فنقول: ثم تصلي على النبي، بصيغة التشهد. التشهد ليس فيه صلاة، التشهد يقف عند، ينتهي عند: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة على النبي ليست من التشهد، وإنما هي أمر آخر يأتي بعد التشهد. إذا هي ليست من ألفاظ التشهد، إنما هي تأتي بعد التشهد كما يأتي الدعاء بعد ذلك: ثم ليتخير من الدعاء عجبا. فالدعاء الذي ندعو به في جلستنا بعد التشهد ليس من التشهد وليس من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا أوجب الشافعي وابن القيم انتصر له في جلاء الأفهام أوجب الصلاة على النبي، وهذا هو الذي نرجح؟ ما الدليل على هذا الإجاب؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي يدعو في الصلاة فلم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، عجل هذا. عجل يعني استعجل، استعجل في دعائه. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا أنت دعوت فابدأ بحمد الله وتمجيده والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو يستجاب لك. فقالوا: إن النبي أنكر على المصلي أن يدعو دون أن يحمد الله وأن يمجده وأن يثني عليه بما هو أهله وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأنه تعجل، ومن تعجل ربما لا يلتفت له ولا يستجاب له. فدل هذا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للأحناف الذين قالوا هي مستحبة وليست بواجبة. فقالوا: الوجوب في هذا الدليل الخاص، في هذا الدليل الخاص. هذه التحية التي تناسب الملك سبحانه وتعالى تجعلنا ننتقل سريعا إلى الباب الذي يلي هذا الباب، وهو باب قول الله تعالى ملك الناس. يقول البخاري رحمه الله فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا المعنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسوق بإسناده المتصل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ انظروا إلى هذا المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. القرآن يصدق هذا أم لا؟ يصدقه. ما تصديق هذا أو أين تصديق هذا في القرآن؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا هو وصف الملك سبحانه وتعالى، وهذه إشارة إلى ملكه، فإن لكل ملك ملكا، لكل ملك ملكا، وكل إنسان مهما علا قدره أو انحط قدره له قدر من الملك. فالإنسان على أقل تقدير يملك ما يأكل أو ما يلبس، يملك. والناس يتفاوتون في الملك تفاوتا عظيما، فمنهم من يملك رقاب الناس يكون له سلطان وملك عظيم، كما وجدنا في الملوك الذين قص علينا التاريخ أو نقل لنا التاريخ قصصهم، والقرآن الكريم نقل لنا بعض قصص الملوك الغابرين. الملوك قديما كانوا يملكون رقاب الناس، يعني الملك ليس بحاكم فقط يحكم الناس ويخلفه غيره، وإنما كان الملك يملك الرعية، يعني الرعية عبارة عن عبيد عند الملك. وهذه العبارة ظلت موجودة عند الملوك حتى في العصر الحديث، حتى ان احنا بنسمع في تاريخنا الحديث ان الخديوي قال لعرابي: هل انتم الا عبيد احساناتنا؟ انتم مالكوش حقوق، وانما انتم عبيد نحسن اليكم فلا تطالبون بشيء. فهذا كان فلسفة الملك قديما، وكانت هذه الفلسفة لا تستقر للملوك إلا إذا ثبتوا ملكهم بدعم من الله. وكيف أملك رقاب الناس وأقول لهم أنتم عبيد لي؟ إما أن أدعي أنني إله وأنني رب وهم عبيد، وإما أن أدعي أنني أحكم بتفويض من الله، فالله فوضني في رقابهم فلا يملكون شيئا، وإنما الذي يملك هو الذي فوضني. فظهرت نظريات عبر عنها العلماء الغربيون بنظرية الحق الإلهي المقدس، يعني الملك يملك رقاب الناس بإيه؟ بحق إلهي مقدس، فلا يملك أحد أن يضج ولا أن يعترض لأنه مملوك، والمملوك ليس له من الأمر شيء. وهذه النظرية من أفسد النظريات أو من أفسد المعاملات التي سادت بني البشر. عبر عنها فرعون حينما قال: أنا ربكم الأعلى. يبقى هو فرعون كان ملك، ملك من الملوك العظام في مصر القديمة، له ملك عظيم، وعبر عن هذا الملك بقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ونحن نعلم أن مصر فيها نهر واحد، ولكنه عنا بالأنهار الفروع العديدة لهذا النهر، فكان يملك كل شيء حتى يملك رقاب الناس. لكن القرآن الكريم وديننا نسف هذه الفكرة الباطلة ولم ينسفها إلا الإسلام، ولم تتغير في واقع المجتمعات غير المسلمة إلا في أوائل القرن العشرين وأواخر القرن التسعتاشر. الإسلام نسفها بإيه؟ بملك الناس، بقول: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فتعالى الله الملك الحق. يبقى هو الملك حقا وكل ما سواه مملوك. وما كان مملوكا فلا يجوز له أن يدعي أنه ملك، رقاب من ساواه الله بهم، فالناس جميعا مملوكون لله. تعرفون أن إمبراطور اليابان لحد سنة 1945 كان يحكم اليابان بهذه الفلسفة وبهذه الفكرة، لما ألقوا عليه القنبلة النووية الذرية وأجبروه على الاستسلام تنازل عن الألوهية واعترف أنه بشر وأنه استسلم، كان آخر نفس لهذه النظرية لهذه الفكرة. إذن النظرية دي مش نظرية قديمة كانت في زمن الجهل، دي نظرية ظلت موجودة إلى عصر أدركه بعض الناس الآن منا، يعني بعض الناس عاش لسنة 45، كان موجود سنة 45 أو قبل 45، مش بعيدة. فالفكرة قد موجودة حتى في هذا الزمن في هذا العصر. الإسلام نسف هذه الفكرة تماما ببيان أن الملك حقا هو الله، وأن الذي يحكم المسلمين لا يحكم بحق إلهي ولا بتفويض من الله، وإن كان حكم المسلمين حكم شرعي، يعني يحكم بشريعة، يحكم بمقتضى شريعة. ومن هنا اختار المسلمون اسم خليفة ولم يختاروا اسم ملك، فكان أول من قاد الأمة وحكم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولما قبض أبو بكر وجاء عمر فصار خليفة لمن؟ لأبي بكر، فصار خليفة رسول الله. فرأى عمر أن الأمر سيطول، لأن الخليفة الأول هو خليفة رسول الله، الخليفة اللي بعده هو خليفة من سبقه، الأمر سيطول. فشاور الناس فقالوا له نحن المؤمنون وأنت أميرنا، فأنت أمير المؤمنين، فكان أول من تسمى بأمير المؤمنين من الخلفاء رضي الله عنه، فصارت إمرة للمؤمنين بمقتضى الشرع. وبعض المستشرقين يحاول أن يقول أن الخلافة نظام ديني، يعني نظام قائم على الحق الإلهي المقدس، وهذا أمر في غاية الفساد. الخلافة نظام ديني نعم، لأنه يحكم الناس بشرع، الشرع هو القرآن والسنة، فهو من هذه الوجهة من هذا المنطق نظام ديني لا يحكم بأهواء الناس، يعني الديمقراطية تحكمنا بما يشرع المشرعون بما تتفق عليه الغالبية أو الأغلبية، لكن الإسلام يحكم بما شرعه الله بما أنزله الله، ولا يجوز للكفة أن تخالف حكما شرعيا أنزله الله، لأن الملك هو الذي أنزل الشرع، الذي يملك رقاب الناس حقا هو الله، والذي أنزل هذا الشرع وتعبد خلقه، تعبد عبيده بهذا الشرع، فلا يجوز لأحد أن يخرج عن هذا الشرع. لقد وجدنا الصديق في موقف من أخطر المواقف التي تواجه رجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يعد ويجهز جيش أسامة ليخرج لقتال الروم، ثم يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج الجيش بعد، فيختار الصحابة أبا بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وترتد العرب، أكثر العرب ارتدوا، ومنهم من جاهر وأعلن الردة، ومنهم من كانت تحدثه نفسه بالردة، فلم يبقى الإسلام إلا في مكة والمدينة وفي مواضع محدودة، أما معظم الجزيرة العربية فحدثت أنفسها بالردة أو ارتدت فعلا. فكانت المصلحة والفطنة والعقل يقتضي أن يحبس الجيش الذي سيخرج لقتال الروم، فليس هذا وقت قتال الروم، وإنما يظل هذا الجيش ليرد المرتدين إلى حظيرة الإسلام أو يدافع عن المدينة أمام المرتدين. أي عاقل يقول هذا؟ لكن الصديق قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حبست جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنفاذ هنا إنفاذ من رسول الله، وأنا هنا خليفة للرسول، مش هأشرع تشريع جديد أمر جديد، هذا الرسول أنفذ. وقال: عجلوا بإخراج هذا الجيش، لا تحبسوه، فأنا لا أحبسه حتى لو جاء المرتدون إلى المدينة. وبالفعل عارضه الصحابة فأصر على قوله، ولم يقبل مشورة أحد، لأن الأمر هنا ليس خاضعا للمشورة. وبالفعل خرج جيش أسامة يمر يقطع جزيرة العرب حتى وصل إلى شمال الجزيرة العربية، ولم يلق كيدا، وتفرق عنه جموع الروم، وظل الناس الذين تحدثهم أنفسهم بالردة يقولون: لولا أن هؤلاء بهم قوة لما أنفذوا هذا الجيش. الناس دول لو ضعفة ما كانوش طلعوا جيش بهذه القوة، وكانوا أبقوه وخافوا على أنفسهم، فكان من حدثته نفسه بالردة ينتظر أو يخاف حتى جاء الجيش وأرسل الصديق جيوش المسلمين لمقاتلة المرتدين في اليمن. فكانت حروب الردة التي انتهت بقتل مسيلمة الكذاب وعودة اليمنيين إلى حظيرة الإسلام، ثم كان بعد ذلك الجهاد في سبيل الله. إذن فالقضية هنا ليست ملك، والرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها خلافة، فقال: الخلافة بعدي 30 ثم تكون ملكا، ثم تكون ملكا. فبين أن هذه ليست ملكا، وإنما هي خلافة راشدة على منهاج النبوة. ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعود هذه الخلافة، فنحن ننتظر وعد رسول الله. ستعود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر، قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم ينزعه إذا شاء أن ينزعه، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم ينزعه إذا شاء أن ينزعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يبقى هذا نظام ليس كنظام الملوك الذين يملكون رقاب الناس. في إشارة أنا دائما أحب أنني أتحدث عنها، أن هذه الشعوب الغربية مع أنها لا تحكم بدين ولا بشرع وإنما بأهواء، استطاعت أن تحد من سلطان الملوك بصور شتى. فكان من ضمن هذه الصور التي حدت فيها من سلطان الملوك أن وصلوا إلى صورة الملك الدستوري، اللي بيقولوا عليه الآن ملك دستوري، يعني ملك له دستور، له دستور. وكانوا يطلبون من الملك أن يمنحهم دستورا، فكان الدستور يأتي في صورة منحة. ثم بعد ذلك رفضوا نظام المنحة وأسلوب المنحة، وقالوا: ما عادش يناسبنا، احنا أصبحنا بنفكر ونعقل وبنناقشك، نخلي الدستور عبارة عن تعاقد بيننا وبينك، انت تقول بنود واحنا نقول بنود ونتفق. فجعلوا الدستور بناء على التعاقد، ثم بعد ذلك جعلوا الدستور ينبع من الشعب، وعملوا شيء اسمه الجمعية التأسيسية اللي تقوم بعمل الدساتير، وقد لا يكون الملك عضوا فيها وليس له دخل فيها. ووصلوا إلى الصورة التي يكون فيها الملك يملك كل شيء ولا يحكم في أي شيء، أو ولا يملك حقيقة أي شيء، حتى يقولون إن الملك لا يملك في الحقيقة غرفة نومه في قصره، يعني لا يملك أن يتصرف فيها كما يشاء، وإنما يتصرف فيها وفق قواعد وضعت له. فسحبوا السلطان المطلق وجعلوه سلطان مقيد أو سلطان اسمي فقط، وجعلوا السلطان لواحد من الناس، من عوام الناس، من الناس العاديين، وهم الذين يقولون عنه الوزير الأول أو رئيس الوزراء، وصار عندهم نظام بيعرف بنظام الوزارة أو النظام البرلماني. هذه الصورة وصل إليها الناس حينما اقتنعوا بأذكار. الشاهد الذي أريد أن أصل إليه أننا نقول نريد تطبيق الشريعة، نريد أن نعود إلى ظل الإسلام، نريد أن نعود إلى الصورة الأولى. كيف نعود إلى هذه الصورة ونحن لا نعرفها؟ ما عندناش من يفهم هذا ولا يعقل هذا. كيف ننادي بشيء لا نعرفه؟ نطالب بشيء لا نعرفه؟ فالحد الأدنى لتغيير منكر وإقرار معروف أن تعرف المعروف وأن تعرف المنكر. فإذا عرفت المعروف وعرفت المنكر استطعت أن تغير المنكر، خاصة إذا كان هذا الشرع قد أعطاك سبلا لتغيير هذا المنكر، سبل شرعية. فآفة الأمة الحقيقية الجهل، أصبحت أمة جاهلة، أحكام الدين بعيدة تمام البعد عما كانت عليه في العصر الأول، فحق عليها أن تكون ذيلا وأن تكون تابعا. وهذا ما تنبأ به وذكره نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، إن شبرا فشبر وإن ذراعا فذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم. فصارت الأمة بعد أن كانت متبوعة في العصر الأول جهاد في سبيل الله. والبخاري يذكر قصة النعمان بن مقرن حينما أرسل المغيرة بن شعبة إلى قائد الفرس قبل معركة نهاوند، وكان الرجل يقول: ما جاء بكم إلى بلادنا؟ أنتم كنا نعرفكم، يأكل بعضكم بعضا. انظروا إلى وقع الأمة قبل هذه السيادة بالدين، قبل هذا العز بهذه الشريعة، وهذا العز تم في سنوات معدودة. الرسول عاش زمن التشريع 10 سنوات، بعد سنتين في خلافة أبي بكر كانت هذه الجيوش تدك معاقل كسرى وقيصر، فترة محدودة، وانتهت من السيطرة على هذه البقاع في أقل من 14 سنة. فسيطرت على أواسط أوروبا وأواسط آسيا، أواسط أوروبا وغرب أوروبا، وسيطرت على شمال إفريقيا كله، وخاض عقبة بن نافع بعد ذلك في المحيط الأطلسي بفرسه وقال: والله لو أعلم أن وراءك أرضا لخطك. ليه؟ لأنني أجاهد في سبيل الله. فكانت أمة تحمل منهج وتدعو الناس إلى هذا المنهج، تعالوا هلموا. وكان الناس يقبلون راغبين، بدليل أن هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي نجحت في تغيير الناس. تغيير الناس، أي استعمار بيدخل مكان ممكن يسيطر عليه بالقوة، لكنه لا يستطيع أن يجتذب قلوب الناس إلى محبته. المسلمون دخلوا البلاد العديدة فصار الناس أشد اتباعا للإسلام من أبناء المسلمين. البخاري هذا ليس من أبناء المسلمين، بخارى هذه على حدود الاتحاد السوفيتي، فصار يؤلف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع صحيحها. فهذا المنهج ينبغي أن نحييه فينا، ولن تقوم الأمة إلا بهذا المنهج، كما قال مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا
ما أصلح أولها أو بما صلح عليه أولها. طريق الرسول أخبر عنه، لكن طريقة اتباع سنن أهل الكتاب، طب أهل الكتاب فتحوا كل باب للضلال وصارت أمة الإسلام خلفهم في كل، حتى لما قالوا نعبد الشيطان قلنا نعبد الشيطان، فلا توجد ضلالة عند هؤلاء الناس إلا وفي المسلمين مثلها، في المسلمين مثل هذه الضلالة، يقلدون ويتابعون. لماذا؟ لأنه لم يعد عندهم منهج يعرفونه، لم يعد عندهم منهج يعتنقونه ويدافعون عنه ويعتزون به، وإنما صار المنهج غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ عاد، لكن بتبقى الطائفة المنصورة الناجية التي تعتصم بالحق ظاهرة، وهي الذين قال في حقهم رسول الله فطوبى للغرباء، لكنهم لا يقولون هم الكثرة الكثرة، يقولون قلة قلة تعرف هذا المنهج وتحمله وتدعو إليه وتسعى في تطبيقه، ولكنها تتعرض لاتهامات الناس وتتعرض لاستهزائهم وسخطهم حتى يأذن الله، ومع ذلك وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، أي بهذا الدين بهذا الحق بحمل هذا المنهج. قال حتى يأتي أمر الله، وأمر الله حين يأتي حينما تعود الأمة إلى هذا المنهج مرة أخرى، تعود وتعتز به مرة أخرى، فتصبح هذه الطائفة هي الطائفة التي حملت المنهج من التحريف، حملت المنهج، حملت المنهج من الضياع، حملت المنهج تطبيقا وليس نصا فقط، فيعرف المنهج ويقول نعم هذا هو المنهج، هذه هي السنة، هذا هو الحق، هذا هو الفهم السليم. الشاهد نرجع إلى الباب، الله سبحانه وتعالى هو الملك حقا. طب ما حدود ملك الله؟ هو مالك كل شيء، مالك الملك، هو الملك الحق، وكل ما سواه باطل. بيحضرني في مسند الإمام أحمد قصة رواها الإمام أحمد في المسند بسند حسن، أن ملكا من ملوك الأرض جعل يتفكر في أمر ملكه وما سيؤول إليه. أي ملك يخن ملك رقاب الناس، إلى أي حال انتهى؟ انتهى إلى موت، انتهى إلى موت، حتى الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى أغرقه الله، وهذا الذي قال أنا أحي وأميت أماته الله وأذله الله. فالملك في الدنيا لا يبقى ولا يدوم، بل يفقده صاحبه متحسرا عليه، ويشعر عندها بأشد ألوان الذل. وقد كان علماء المسلمين إذا دخلوا على الخلفاء أو الأمراء ذكروهم بهذه الحقيقة، فيقول له يا فلان لا يغرك ما أنت فيه من منصب أو مكان أو سلطة، يوشك أن يأتيك ملك الموت فيأخذك من على سرير عرشك، من على سرير ملكك إلى لحدك وإلى قبرك. فتذكر أنك عبد، وتذكر أنك مملوك، وتذكر أنك ترعى الناس بشرع. فكانت تأتي هذه التذكرة فتخيف الملوك. حتى وجدنا الرشيد لما انتقلت لخلافة ملك بعد كده، وجدنا الرشيد وهو الذي كان ينظر إلى السحابة فيقول لها شرقي أو غربي فسوف يأتيني خراجك، يعني أمطرت في المشرق أمطرت في المغرب ستمطرين في أرض أنا أسيطر عليها،
وسيخرج النبات ويأتيني منه شيء، هذا هو الخراج. يخرج من حاضرة الخلافة من بغداد ليصل إلى خراسان إلى ولده المأمون، وكان يقاتل جيوش الكفار في هذه الأماكن بقايا الكفر، فتحضره المنية، تحضره المنية فيجد نفسه غريبا، حتى القصر الذي كان يعيش فيه ويرفل فيه أصبح لا يستطيع أن يرجع إليه، لا يستطيع أن يرجع لسريره، وهو الذي كان قد بنى القصور العظيمة ودعا الشعراء لتمدحه وتصف هذا البناء العظيم. فدخل عليه أبو العتاهية وذكره بهذه الحقيقة حين قال له: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور، فإذا النفوس تحشرجت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فجعل يبكي وأمر بفض السامر، إلغوا الاحتفال. فقال الناس لأبي العتاهية: كان أمير المؤمنين في سرور فأحزنته؟ قال: لا، كنا في غفلة فأيقظنا أننا سنموت. كان هذا الواقع الذي يذكرنا به الإسلام دائما. أما الملك الذي لا يموت فهو الله المتعال، فتعالى الله الملك الحق، هو الملك الباقي، هو الملك الدائم. فيأتي يوم القيامة وقد قبض الناس جميعا وماتوا جميعا، فيقبض الأرض سبحانه وتعالى في يده ويطوي السماوات. وتخيلوا هذه العظمة، السماء على سعتها يطويها بيمينه، والورقة المطوية هي الورقة التي نطبقها، فتستطيع أن أنت تضعها في إيدك وتغلق عليها إيدك، ورقة صغيرة. فكذلك يصنع ربنا بالسماوات، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين ملوك الأرض؟ ويحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، حفاة لا يملكون ما يلبسونه في أرغلهم من النعال، عراة لا يملكون حتى الثياب. انظر إلى الملك، ملك الإنسان أين ذهب؟ حتى أدنى ما يملكه الإنسان ذهب. بهما لا يملكون شيئا، ليس لهم شيء بالكلية، يحشرون هكذا في حضرة الملك سبحانه وتعالى، فيفصل بينهم ويقضي بينهم، فيسوق فريقا منهم إلى النار ويسوق فريقا منهم إلى الجنة، كما قال قبل خلقهم: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. ثم يذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيعرف المؤمن أي ملك يعبد، وأي ملك يقدس، وأي ملك ينحني له ويركع ويسجد، ويعلم أن ما يملك تحت يده إنما هو استخلاف، وهو تعبير قرآني وتعبير شرعي لم تعرفه الأمم، استخلاف، خلافة. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مستخلفين فيه أي ليستم تملكونه، وليس لكم مطلق التصرف ولا حق التصرف فيه. لا يقول قائلكم: أنا لا أسأل عما أفعل، وإنما
الكل يسأل، الذي لا يسأل عما يفعل هو الله، الذي لا يملك له أحد أن يسأله هو الله، لأنه هو العزيز، لأنه هو الحكيم، لأنه هو الملك القدوس، وهو السلام السالم من كل نقص ومن كل سوء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد الملك هذه الأمة إلى حظيرة عبادته ومعرفته، وأن يردها إلى عزها وتمكينها، وأن يدحر عدوها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل يجوز الجهر بالقراءة في سنة المغرب والعشاء إذا انضم أحد المصلين خلف المتنفل لأداء الفريضة؟ نعم يا أخوانا، إذا كنت تصلي الفريضة، إذا كنت تصلي النافلة وجاء من دخل خلفك مأموما، فإنك إن كنت في الجهرية ليلا تجهر، وإن كنت في الجهرية إن كنت في الصلاة ليلا تجهر، وإن كنت في الصلاة نهارا تسر، لأنها أصبحت جماعة، والجماعة إذا كانت نهارا بنسر فيها، وإذا كانت ليلا بنجهر فيها. وهذا الذي دخل خلفك دخل ليصلي المغرب أو دخل ليصلي العشاء، فتجهر في الأوليين. طب أنا بصلي ركعتين بس، خلاص تجهر فيهما، تجهر فيهما. إن لم يجهر جاهلا لا شيء عليه، لكن متعمدا هذا فيه شيء، يعني أن أعرف الحكم ثم أتعمد أن أخالفه، هذا فيه أشياء، لأن ينبغي إذا عرفت الحكم أن أعمل بمقتضاه. لا يجوز أن هو يسر وخلفه مأموم في صلاة ليلية، بدليل أن احنا لما نصلي القيام إذا صليناه في بيوتنا وحدنا بنسر، لأن أصل صلاة المنفرد سرا. أنا هصلي هجهر لمين؟ أسمع نفسي. فإذا دخل خلفي من يصلي خلفي أجهر، واضح؟ أجهر. لكن لو دخل خلفي في صلاة الضحى أو في نافلة من نوافل النهار يسر، واضح؟ قرأنا كتاب للشيخ ابن باز رحمه الله أن من صلى على الميت وهو وصي أن أوصي، فإن لم يوصي فأحد أقاربه، لكن الشيخ الألباني قال يصلي على الميت ولي أمر المؤمنين. هذه مسألة خلافية يا أخوانا، اختلف فيها أئمة المسلمين قديما، من الأولى بالصلاة على الميت؟ فقال بعضهم وليه، يعني أقرب الناس إليه، وقال بعضهم لا، أقرب من ولي الميت ولي أمر المسلمين. وهذا لا شك له وجه، حينما يكون وليا على المسلمين فيكون له ولاية، فإذا حضر. وكان ولاة الأمر في العصر الأول من أهم ما يقيمونه في الناس الصلاة، فكان الخليفة يصلي الجماعة إماما للمسلمين، أو يستنيب من يصلي نيابة عنه، وكان يستنيب في كل المساجد أو في كل البلاد الولاة، وكان الولاة يصلون، وكانوا هم الذين يخطبون الجمعة. وأحيانا كان الوالي ما يكونش عالم، ليس بالضرورة أن يكون الوالي أو أمير الجيش عالما بالسنة أو عالما بالفقه، قد يكون غيره أعلم منه، أحفظ منه للقرآن، وأعلم منه بوجوه تفسيره، وأعلم منه بالسنة، لكن هو يعلم ما تصح فيه الصلاة، وعنده علم في الولاية نفسها بقى، العلم الذي ينفع المسلمين فيما هو فيه، علم في قيادة الجيوش، علم في سياسة الناس، فهو بيختار لأجل علمه هذا، وكان يؤم المسلمين. ومن هنا كان السلف إذا ذهبوا إلى المسجد فوجدوا الإمام قد انصرف يعودون فيصلون في بيوتهم، ولا يقيمون جماعة في المسجد لئلا تكون ذريعة للخروج على ولي الأمر، لأن أول حاجة نخرج بها عليه إن إحنا نتعمد ما نصليش وراه، نتعمد ما نصليش وراه، فهو يصلي واحنا متأخرين، وبعدين بعد كده نيجي نصلي لوحدنا، وبعدين بعد كده نقول لا احنا عايزين نعمل لنا امام غيره.
يبقى عملنا إمام غيره في الصلاة، بعد كده نعمل إمام غيره في السياسة، ويقع الفرقة التي يعاني منها المسلمون اليوم. فآفة من ضمن الآفات التي نعاني منها اليوم هذه الفرقة التي وقعت فيها الأمة، نسأل الله أن يردها إلى التوحد والاعتصام بحبل الله. في حديث عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني امرأة أصطحاض فلا أطهر فأدع الصلاة، فقال لها إن ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيض ضع الصلاة، وإذا أدبرت اغسلي عنك الدم وصلي. فما المقصود بالحيضة؟ أي وقت الاصطحاضة ووقت الحيض. إن شاء الله هذا كلام سنفصله بالتفصيل فيما بعد، لكن المستحاضة هي التي ينزل عليها دم الحيض بغير انقطاع، ينزل عليها دم الحيض بغير انقطاع، أو نقول ينزل عليها الدم. ومن النساء من تستطيع أن تميز الدم الخاص بالحيض من الدم الآخر، فالمستحاضة مريضة ينزل عليها الدم بلا انقطاع فترات طويلة، فمنهن من تميز بالعادة، ومنهن من تميز بلون الدم أو برائحته، ومنهن من لا تستطيع أن تميز. فإذا استحاضت المرأة وكانت لا تستطيع أن تميز فإنها تترك الصلاة 6 أيام أو 7 أيام على ما يغلب على ظنها أن هذا وقت العادة. فإن كانت لا تعرف يبقى أي 6 أيام وأي 7 أيام، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، تغتسل من الحيض وتصلي على ما ينزل عليها من دم، لكن تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة أو فاطمة بنت أبي حبيش. فإذا كانت تميز الحيض من الاستحاضة فهذا أمر سهل، تمتنع عن الصلاة والصوم في أيام الحيض ثم تغتسل وتصلي في أيام الاستحاضة. عندما أغتسل من الجنابة أقوم بالغسل كما جاء بالسنة، ولكني أغتسل بالصابون والماء، فهل يجزئني هذا الغسل أم يجب أن يكون الغسل بالماء فقط؟ يجوز يا أخوانا أن احنا نغتسل بالماء والصابون، لأن احنا ما بنخلطش الصابون مع الماء ونغتسل به، ده احنا بنستعمل الصابون كوسيلة من وسائل تنظيف الجسد ثم نصب الماء. إذن أنا بغتسل بماء مطلق، بماء مطلق، ماء طهور لا شيء فيه. حتى على فرض أن هذا الماء لو وقع فيه الصابون فغيره، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه طهور وأنه يغتسل به ولا شيء في ذلك. نرجو أريد وضع أموالي في حساب جاري استثماري في بنك فيصل الإسلامي وهو لا يعطي فائدة ويخضع للربح والخسارة، أرجو النصيحة. لا بأس يا أخوان، لا بأس أن تتعامل مع بنك لا يتعامل بالربا، وإنما يكون وكيلا عنك في استثمار مالك بصورة شرعية، هذا أمر لا بأس به، وقلنا هذا مرارا وتكرارا. أعيش مع والدتي بمفردي وأطلقت لحيتي يعني الوالدة تنهاه عن إطلاق اللحية خوفا عليه، خاف عليه لأنه يعيش معها وحده وهي تخشى عليه، وهذا شعور يا أخوانا موجود عند آبائنا وأمهاتنا وموجود بصفة عامة، لكن بنتغلب على هذا الشعور أيضا بالعلم. يعني الوالدة لو علمت أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونفس الولد لو علم هذا فإنه سيقبل على الحكم الشرعي ويحافظ عليه ويلازمه بغير خوف وبغير ريبة. لكن الإنسان لو تعرض في ظرف من الظروف إلى أن يصاب بالضرر الشديد البين فيتقيه، فالعلماء جميعا يقولون لا بأس أن يرتكب أخف الضررين، لكن هذه قضية لابد أن يجتهد فيها في كل حالة على حدة، وأن ينظر فيها نظرة حيادية، نظرة شرعية صحيحة، وليس مجرد
ان الناس تعطي فتاوى هكذا، لكن مسألة ان الوالد يمنع او الوالدة تمنع، بعض الرجال يمنعون ابنائهم من المساجد، يعني يصل المنع لحد نقول له ما تروحش المسجد خايف عليه، هذا امر في غاية الخطورة، هذا امر في غاية، وهذا خوف غير شرعي، بل هو خوف ضار. لو اخذ ولدك ليلقى في النار اتخاف عليه ام لا؟ لابد ان اي اب عاقل يقول اخاف عليه، اخاف عليه ان يلقى في النار. طيب لماذا تدعوه الى النار؟ تدعوه الى ترك الصلاة، تدعوه الى ترك المساجد؟ هذه مسألة لابد ان احنا نعرف الاحكام الشرعية فيها، ونعرف ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى. ما هي البدعة؟ وهل تعتبر المسبحة وأعياد الأم والميلاد بدعة؟ وكيف أفرق بين البدعة وفيها من الأمور الصحيحة؟ البدعة تكون في الدين يا أخوان، ضابط البدعة أن يكون أمرا تعبديا، يعني البدعة عبادة جديدة، عبادة مخترعة، سواء كانت مخترعة في أصلها أو مخترعة في فرعها، يعني لها أصل لكنني بحولها على وجه آخر. فمثلا حينما نحتفل بعيد من الأعياد نتقرب به إلى الله، فنقول مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه بدعة. هذه بدعة ليه؟ لأن فاعلها يفعلها تقربا إلى الله عز وجل بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، لم يفعلها، وأصحابه كانوا يحبونه أكثر منك، كانوا يحبونه أكثر منك ولم يفعلوها، ولم يكن هناك مانع يمنعهم من هذا، فمقتضى المحبة موجود ومقتضى التعظيم موجود، ولكنهم ما كانوا يفعلون هذا، إذن فهذه بدعة. وهذا ينسحب على كل ما يتعلق بالعبادات. أما ما يتعلق بالعادات، العادات أمور ليست فيها ابتداع، وإنما الابتداع فيها ليس من البدع المذمومة أو الضلالات، وهي التي نسميها محدثات في الدنيا ونفعلها بحسب المصلحة والمفسدة. يعني ما كان محدثا في الدنيا يحقق لنا مصلحة نفعل، ونسافر بالطائرة ولا نسافر على الإبل، فلا يقول قائل إن السفر بالإبل سنة لأن الرسول سافر بهذه الطريقة، نقول له لا، هذا أمر عادي مش تعبدي. فالبدعة ضابطها التعبد، ولهذا عرفها الشاطبي بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها مزيد التقرب إلى الله. والبدعة حرمت ومنعت وسميت ضلالة لأن احنا لو فتحنا الباب للبدع هننسى الدين وننسى السنة. كل يوم نحط بدعة، كل يوم نحط بدعة، طب فين الدين الأصلي وفين اللي احنا حطناه؟ يختلط الأمر، وتصل البدعة إلى حد الكفر والشرك، كما في بدع عباد القبور وقوم نوح عبدوا القبور وعبدوا الأصنام والأوثان ببدعة حسنة، مات فيهم العلماء الصالحون فقالوا نبني لهم مواضع، نصنع لهم أنصابا أو أوثانا، يعني أماكن تذكرنا بهم، ولم يعبدوها لأنهم عارفينهم، هم عارفين أنهم كانوا ناس صالحين، ولكن جاءت الأجيال بعد ذلك فعبدتها. الشيطان أوحى لهم أنها تسقيكم القطر والمطر وأنها تنفع وأنها تضر، ويقول لك والله أنا جربت، ممكن يكون جرب فعلا، والشيطان استهواه، الشيطان استهواه، وهذا بيحدث إلى يومنا هذا. كثير من الناس يقول أنا فعلت كذا فرأيت في الرؤية كذا أو حدث كذا، نقول الدين هنا ليس تجربة، الدين هنا ليس تجربة، وإنما الدين ما صح وثبت بالدليل القاطع الصحيح. طبعا البدعة بتنقسم إلى بدعة أصلية وبدعة إضافية، وهذا يحتاج إلى حديث طويل، وفيه كتب مخصوصة بتتكلم عن البدعة يرجع إليه. من 10 سنوات كان لي مبلغ من المال فوضعه أحد أقاربي في شهادات استثمار المجموعة ألف، أصل المبلغ كان 800 جنيه فوصل إلى 2000 و400 جنيه، فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ هل أصرفه كله أم أخذ الأصل فقط؟ طبعا ينبغي التخلص من الفارق، يعني ليس لك إلا أصل المال، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لكن لا تترك هذه الأموال للبنك المرابي أو البنك الربوي، وإنما يتخلص منها بالصدقة. ما هي صحة الأحاديث التي وردت في فضل سورة ياسين، وهل هي تقرأ في رفع البلاء؟ سورة ياسين لا يصح فيها حديث، سورة ياسين لا يصح فيها حديث، والقول بأن ياسين لها عدة تدافع عن الناس قول فاسد يروجه الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، يقول لك أرى لك ياسين فتفعل كذا وتفعل كذا، وبعض الناس يدعي أن لها دعاء مخصوصا، وهذا غير صحيح. أصح ما جاء في ياسين اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا أصح ما جاء فيها، وهو مع ذلك فيه ضعف. أما نقول أصح ما ورد ليه، يعني أقوى الروايات اقرأوا على موتاكم ياسين، ومع ذلك فيه ضعف، فما بالك باللي مش أقوى، يبقى شديد الضعف. وطبعا اقرأوا على موتاكم ياسين بيحملها أهل العلم على حال الاحتضار عند المحتضر، كيفية معالجة الشقاق للوصول للإيمان بالله الصادق، وكيفية الصلاة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا صلوا كما رأيتموني أصلي هذه محفوظة، والبعض كتب فيها مصنفات، الألباني رحمه الله كتب من أعظم مؤلفاته وأخصرها صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، والشيخ ابن باز كتب صفة صلاة الرسول في كتاب مختصر، رسالة مختصرة، وأي كتاب من كتب السنة، البخاري لو فتحت كتاب الأذان فيه وتتبعت هتجد صفة صلاة الرسول من التكبير إلى التسليم، فالقضية ليست صعبة وعسيرة. وأنت إذا كنت تقرأ وتتعلم وتحضر الدروس فينبغي عليك أن تقف على هذا لتصحح صلاتك لتكون على خير حال وخير وجه. بالنسبة للوصول للإيمان الصادق، هذا يحتاج إلى مجاهدة النفس وإلى مجاهدتها على تعلم العلم الصحيح، والعلم الصحيح يكون في القرآن والسنة وفي فهم السلف الصالح سلف الأمة، وهذا الكتاب كتاب البخاري من الكتب التي تعبر عن هذا الفهم وعن عقيدة السلف. حكم الصلاة في ثوب طويل يعني مزبل يصل إلى الأرض، وهل الإسبال في الجلباب والبنطلون على حد سواء؟ الأصل في الإسبال أنه حرام في أي شيء، الأصل في الإسبال أنه حرام في أي شيء، والبعض يفرق بين القميص والإزار، ولكن هذه التفرقة في كون الأزرة إلى نصف الساق، الرسول قال أزرة المؤمن إلى نصف ساق، الإزار بيربط على وسط الإنسان يا أخوانا، اللي بيلبسه الحاج يلفه على وسطه، فلو كان إلى نصف الساق وركع أو سجد لا يتحرك إنه مربوط على الوسط، لكن لو لبست قميص يعني الجلابية دي إلى نصف الساق أو أعلى ثم ركعت أو سجدت يرتفع إيه ذيلها، فتظهر أكثر من ذلك، ربما تظهر العورة تظهر الفخذ. ومن هنا كان قول من قال إن الإسبال في الإزار، وأن الإزار يكون إلى نصف الساق، لكن هذا وإن كان توجيها صحيحا فيما يتعلق بين الفرق بين القميص، قميص له الجلبية، وبين الإزار، إلا أن الرسول أعطانا حدا في كل ملبوس، فقال ما دون الكعبين في النار، فنحرص على أن تكون ثيابنا فوق الكعبين أو بمحاذاة الكعبين، ولا تكون تحت الكعبين بحال من الأحوال. قد يقول البعض الرسول قال من جر ثوبه خيلاء، وأنا أطيله وليس في قصدي ولا في نيتي معنى الخيلاء، تقول هذا كلام غير صحيح، أولا لأنه يدفع النص الآخر الذي جعل لنا حدا وهو الكعبين. الأمر الثاني أن الثوب فيه معنى الخيلاء، لأن رب العزة أنزل علينا ما نواري به سوآتنا وما نتجمل به، فالأصل في الثياب ليس مجرد ستر عورة، وإلا لو كان مجرد ستر عورة كنا كلنا على قول الجمهور نكتفي بستر ما بين السرة إلى الركبة ويبقى خلاص سترنا العورة، من منا يفعل هذا؟ إذن الثوب في معنى التجمل، وطبعا هذا مقصود به الرجال، مقصود به الرجل، لأن ستر عورة المرأة يختلف عن ستر عورة الرجل. ورب العزة يقول قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، الريش هو ما نتجمل به، رياش نتجمل به، ففيه معنى الفخر. وانت لما تلبس ثوب جديد او بتلبس على موضة الناس بتنظر اليها بشيء من الفخر، بتجد في نفسك معنى يعني العزة والفخر بالثوب. والرسول علمنا ان احنا لما نلبس ثوب جديد نشكر الله، مش نجد نفسنا يعني انا ارض تهدي معليك ادي، لا نجد معنى شكر الله على عز وجل انه انعم علينا، ولا نخالف الحكم الشرعي في ثيابنا، فإن في الثياب حكما شرعيا. ومن هنا أيضا حرم الله الحرير، ثوب الحرير على الرجل، لأنه أيضا فيه هذا المعنى ترفع بالثوب. صفة التيمم للجنب، التيمم له صفة واحدة يا أخوان للجنب ولغير الجنب، سواء كنت هتيمم من الحدث الأصغر أو تيمم من الحدث الأكبر، له صفة واحدة، أضرب الأرض هكذا ضربة واحدة بكفي ثم أنفخ فيهما وأمسح وجهي وكفي، ضربة واحدة أمسح بها إيه؟ وجهي وكفي. النفخ لما يكون بضرب الأرض بيعلق بها غبار شديد. التيمم يكون بالصعيد، والصعيد هو ما صعد على الأرض، فالتراب صعيد وغيره مما على وجه الأرض من جنس التراب صعيد أيضا، صعيد أيضا، حتى إن الغبار الذي يعني لو تركت هذا المكتب لمدة يوم أو يومين في الجو العادي ثم جئت إليه تستطيع إن أنت لما تضع يدك عليه تزيل الغبار، تجد الغبار تراكم، هذا غبار، هذا تراب، ولكنه تراب دقيق. هذا يتأمن به؟ نعم يتأمن به، ولا بأس في ذلك. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.